بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: وأما العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب بالرفع ونصب وخفض وجزم. العوامل جمع عامل، والعامل في النحو هو ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، يقول المصنف رحمة الله عليه: العوامل تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب، يعني التغيير، وهذا مر معنا أن الإعراب هو تغيير أواخر كلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فهذه العوامل هي التي تسبب الإعراب، يعني التغيير، من رفع ونصب وخفض وجزم. قال رحمه الله: فسأملي عليك منها أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. قال: أولها حروف الجر. ومر معنى تعريف الجر، ما هو؟ تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. فهذه الحروف إذا دخلت على الأسماء فإنها توجب جرها، توجب جر هذه الأسماء. ولهذا قال: أولها حروف الجر، تدخل على الأسماء لا غير الأسماء كالأفعال والحروف، فإنها لا تدخل عليها، إنما هي مختصة بالأسماء، هي من علامات التي تختص بالأسماء. قال: فتجرها. ثم ذكر هذه الأحرف أو حروف الجر، قال: وهي ومن معانيها الابتداء، وهكذا من معانيها الجزئية. الابتداء تقول: خرجت من المنزل إلى المسجد، يعني كانت نقطة ابتداء الانطلاق أو الخروج من المنزل. وهكذا قد تفيد الجزئية، تقول: الرأس من الجسد، يعني جزء منه. وقد تكون جنسية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فهذه جنسية. وعلى كل حال، سواء كانت يعني تحمل هذا المعنى أو ذاك أو الثالث، فإن إذا دخلت على الاسم فإنها تجر الاسم. ولهذا الإعراب اسم مجرور بمن وعلام جره الكسرة، اسم مجرور وعلام جره الكسرة. وطبعا بعضهم يعبر عن الجر بأنه الخفض، وغالب تعبير البصريين يقولون الجر، حروف الجر مجرور، وغالب تعبير الكوفيين يقولون حروف الخفض أو مخفوض. قال: وإلى من معانيها الانتهاء، خرجت من المنزل إلى المسجد. ومن معانيها المجاوزة، تقول: رميت القوس أو رميت السهم عن القوس. ومن معانيها الاستعلاء، تقول: الكتاب على الطاولة. قال: وفي إخوان كلام جانب بارك الله فيك. ومن معانيها الظرفية، تقول: الماء في الكوس. قال: ورب من معانيها التقليل، تقول: رب بليد ينجح، يعني هذا قليل، يكون هناك بليد وينجح، هذا من معانيها، رب من معانيها التقليل. قال: والباء، ومن معانيها التعدية، تقول: مررت بالوادي يعني عديته. قال: والكاف من معانيها التشبيه، تقول: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، كالنجوم، فمن معانيها التشبيه، يعني أن العلماء في الأرض يشبهون النجوم في السماء. قال: واللام من معانيها الاستحقاق أو الملك، تقول: الكتاب للطالب مثلا، الحمد لله هنا معناه الاستحقاق. طيب، وكذلك تأتي اللام بمعنى الاختصاص، تقول الباب للمسجد، النافذة للبيت، يعني مختصة بها، النافذة مختصة بالبيت أو الباب مختص بهذا المسجد. وهناك حروف جر، حروف الجر لا تقتصر على هذه التي ذكر المصنف رحمة الله عليه، لكن هذه الحروف أو هذه الأحرف من أشهرها وأكثرها استعمالا، وإلا هناك حروف جر أخرى منها حاشا وخلا وعدا، كما سيأتي إن شاء الله في درس يوم غد مشيئة الله تبارك وتعالى بيان أن هذه قد تكون حروف حاشا وعدا وخلا. وكذلك حتى من حروف الجر حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر من حروف الجر. ثم قال رحمة الله عليه وحروف القسم، يعني حروف اليمين والحلف. وحروف القسم معدودة التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه، معدودة من حروف الجر لأنها تجر الاسم الذي بعدها، إلا أنها تمتاز بأنه يقسم بها، تمتاز بأنه يقسم، يعني تدخل هذه الأحرف أدوات أو يعني حروف قسم يقسم بها، وإلا فهي معدودة من حروف الجر. ولذلك العلماء عندما يذكرون حروف القسم يذكرونها ضمن حروف الجر. قال وحروف القسم يعني اليمين والحلف، وهي الواو، والواو من حروف القسم التي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر والله، فما بعدها مقسم به مجرور وعلم جره الكسرة. والطور، وكتاب مسطور، والطور الواو حرف قسم وما بعدها اسم مقسم به مجرور الآخر. قال والباء، والباء حرف من حروف القسم لا يدخل على الاسم الظاهر ويدخل أيضا على المضمر. مثال دخوله على الاسم الظاهر، تقول بالله لأقاتلن الأعداء مثلا، بالله الباء حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به مجرور الآخر وعلم جره الكسرة. وتدخل الباء باء القسم على الاسم المضمر، تقول بك يا الله لأنصرن الدين، بك يا الله مثلا لأنصرن الدين أو لأقتلن الأعداء، فالباء حرف قسم والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف القسم. فالشاهد أنه دخل يعني هذا الحرف على ضمير، فالباء إذن تدخل على ضمير حرف القسم، الباء يدخل على اسم ظاهر ويدخل أيضا على ضمير أو على مضمر. قال والتاء، والتاء حرف قسم يكثر دخوله على لفظ الجلالة الله، تالله لأكيدن أصنامكم، التاء حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالكسرة أو بكسر الآخر. وسمع من بعضهم تربي الكعبة، تربي الكعبة يعني التاء دخلت على رب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل. وأيضا ترحمن وهذا أقل، ترحمن وهذا أقل. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ومنها يعني من العوامل التي تدخل على الكلمات، قال ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به، يعرفان به يعني يعرف الماضي الفعل الماضي والمضارع بهذا العامل أو بهذه العوامل، بمعنى يتميزان بهذه العوامل التي تدخل عليها أي على الفعل الماضي والمضارع عن غيرهما. قال ولا تؤثر فيهما إعرابا، ولا تؤثر فيهما إعرابا. وأفادنا المصنف رحمة الله عليه عندما قال ولا تؤثر فيهما إعرابا أن العوامل نوعان، أن العوامل نوعان. النوع الأول عوامل تعرف الكلمة وتؤثر فيها إعرابا، تعرف الكلمة وتؤثر فيها إعرابا، كحروف الجر مثلا، فإذا دخلت على كلمة تعرف بهذه الكلمة بأنها اسم، لأن من علامات الخاصة بإيش يا إخواني؟ بالاسم كما تقدم معنا. وهكذا كالجوازم، فإن الجوازم إذا دخلت على الكلمة عرفتنا أن هذه الكلمة فعل مضارع لأنها من العلامات الخاصة بفعل المضارع. وهكذا النواصب مثلا، هذه علامة أو النواصب علامة تعرف الكلمة التي تدخل عليها بأنها من أفعال مضارعة، لأن النواصب أيضا لا تدخل إلا على الفعل المضارع، واضح؟ وأيضا تؤثر فيه إعرابا، فحروف الجر إذا دخلت على الكلمة فإنها تجرها، أليس كذلك؟ والجوازم إذا دخلت على الأفعال فإنها تجزمها، والنواصب إذا دخلت على الكلمات أو على الأفعال فإنها تنصبها، فإنها تنصبها. إذن النوع الأول من العوامل عوامل تعرف الكلمة وتؤثر فيه إعرابا، والنوع الثاني من العوامل عوامل تعرف الكلمة ولا تؤثر فيه إعرابا، تعرف الكلمة ولا تؤثر فيه إعرابا، كمثل ما سيذكره المصنف قد وسين وسوف وتاء تاني الساكنة. فهذه إذا دخلت على كلمات تعرفنا بهذه الكلمات بأنها أفعال، إما فعل ماضي أو فعل مضارع، لكن هل تؤثر فيها إعرابا؟ هل تجيب لها رفعا أو تجيب لها خفضا أو مثلا جزما أو نصبا؟ الجواب لا. فغاية عمل هذا العامل أنه يعرف بالكلمة فقط، وأما التأثير فإنه لا يؤثر فيها إعرابا. واضح الكلام يا إخواني؟ نعم. قال ولا تؤثر فيهما إعرابا، وهي قد.
قال رحمه الله وقد، قد هذه علامة أو حرف يدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي، فهي علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، لكن إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق أو التقريب. مثال التحقيق قد أفلح المؤمنون، ومثال التقريب قد قامت الصلاة، هي ما قامت فعلا لكن قرب وقت إقامتها. وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التقليل أو التكبير، تقول قد ينجح البليد، وهنا تفيد التقليل، ومثال إفادتها التكثير قد ينجح المجتهد، لأنه غالبا المجتهد ينجح بخلاف البليد، فإن قل من البلدان من ينجح. فالمثال الثاني قد ينجح المجتهد تفيد التكثير.
سين وسوف وهما علامتان تختصان بالفعل المضارع، بالفعل المضارع، ومعناهما الاستقبال، الاستقبال. تقول أكتب، يعني إيش؟ الآن. لكن لو أدخلت سين وسوف ماذا تقول؟ سأكتب، سوف أكتب، يعني إيش؟ في المستقبل. لكن ما الفرق بين السين وسوف؟ الفرق بين السين وسوف أن سين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، سوف للمستقبل البعيد. فإذا أردت أن تكتب بعد فترة زمنية طويلة تقول سوف أكتب، وإذا أردت بعد زمن قليل تقول سأكتب، سأكتب. قال وتاء التأنيث الساكنة، وهذا علامة، وهذه علامة تاء التأنيث الساكنة تختص بماذا؟ بالفعل الماضي، تختص بالفعل الماضي. تقول مثلا أكلت هند الطعام، أكلت، التاء هذه في أكلت التاء التأنيث الساكنة، حرف لا محل له من الإعراب، والفعل الذي اتصلت به فعل الماضي، فإنها لا تدخل إلا على الفعل الماضي، وليس تاء التأنيث الساكنة فقط، بل حتى تاء المخاطب وتاء المتكلم. إذا قلت ضربت وضربت، تاء المتكلم ضربت، ضربت تاء المخاطب، هذه أيضا لا تدخل إلا على الفعل الماضي، ولا تدخل على المضارع، ولا تدخل على الأمر، إلا أن الفرق بين تاء التأنيث الساكنة وتاء المخاطب هذه أو المتكلم أن تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل من الإعراب، لكن تاء المخاطب وتاء المتكلم ضمائر، والضمائر من الأسماء، والضمائر من الأسماء. قال وتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي، ولم يتعرض للكلام على علامات الفعل الأمر، وعلامة فعل الأمر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، دلالته على الطلب قبوله ياء، قبوله ياء المخاطبة. لابد من اجتماع العلامتين. إذا قلت مثلا أكتب أدرس، نجد أن هذا الفعل فيه معنى الطلب، فنطلب منك أنك تكتب وأنك تدرس، انتبه للدرس، يعني لا تتكلم في أثناء الدرس، لا تتكلم في أثناء الدرس، فهذا فعل أمر يفيد الطلب. وأيضا ممكن أنه يقبل ياء المخاطبة، تقول اكتبي انتبهي مثلا، مثلا على سبيل المثال إلزمي طاعة الله إلزمي، ففيه معنى الطلب، وأيضا قبل يا المخاطبة. أما إذا قبل الطلب ولم يقبل يا المخاطبة، أو قبل يا المخاطبة ولم يوجد فيه معنى الطلب، فإنه لا يكون فعل أمر. ماذا يكون؟ إذا كان فيه معنى الطلب ولم يقبل يا المخاطبة فإنه يكون اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. صح ما مثلا على سبيل المثال، صح ما عليكم، هذه أسماء أفعال أمر، أسماء أفعال أمر وليست فعل أمر، ففيها معنى الطلب. صح، أطلب منك أن تسكت تنصت، مه طيب فيها معنى الطلب، لكن هل تقبل يا المخاطبة؟ لا تقبل يا المخاطبة، إذن هي ليست فعل أمر إنما اسم فعل أمر. وهكذا إذا قبلت الكلمة يا المخاطبة ولم تقبل وليس فيها معنى الطلب أو لم تدل على الطلب، فإنها تكون من أفعال الخمسة، مثل تكتبين تلعبين. نعم، أنت يا هندو تلعبين، قبلت يا المخاطبة لكن ليس فيها معنى الطلب. إذن علامة الفعل الأمر، وهذا لم يتعرض له المصنف رحمة الله عليه، علامتان: أولا دلالته على الطلب، وهذه علامة لازمة، علامة لازمة، فيه ما في فعل أمر ليس فيه طلب. والعلامة الثانية وهي قبول ياء المخاطبة، وهذه ليست بلازمة لكن تستطيع أن تدخل هذه الياء على هذا الفعل، فعل الأمر. ثم قال رحمة الله عليه: وأما الفعل المضارع فيدخل عليه ما ينصبه. وهذا من العوامل الخاصة بالفعل المضارع، وهو من العوامل التي تؤثر في الكلمة إعرابا. دخول النواصب على الفعل المضارع أولا هو علامة على أنه فعل مضارع، لأن النواصب لا تدخل إلا على فعل مضارع، هذا معنى تعرفه أي تميزه عن غيره من الأفعال. وأيضا الأمر الآخر تؤثر في الكلمة التي تدخل عليها، فإنها توجب لها نصبا أو تجلب لها نصبا. قال: فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا. وهذا فيه بيان أن الأصل في الفعل المضارع أنه ماذا يا إخواني؟ أنه مرفوع. الأصل أن الفعل المضارع مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم بين الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، قال: وهي أن، وهي حرف نصب منظر، ولن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، قال: وكي، وهو حرف تعليل جر وتعليل، قال: ولام كي، وأيضا تسمى لام التعليل، وإنما قيل لها لام كي لأن معناها معنى كي، إذ أن كي تفيد التعليل، تفيد التعليل. لو قلت لك: ذاكر كي تنجح، ذاكر كي تنجح، ذاكر ليش؟ ما هو العلة؟ أجل أن تنجح. كذلك لام التعليل هذه معناها تحمل نفس المعنى الذي يحمله أو تحمله كي، كلمة كي. ذاكر لتنجح، ذاكر ما هو العلة، ما هو السبب للمذاكرة؟ لأجل تنجح. فقيل لها لام كي، وأيضا تسمى لام التعليل، لها اسمان. قال: ولام الجحود، ولام الجحود ضابطها لأجل أن تفرق بينها وبين لام التعليل، هي ما سبقت بكون منفي، كون منفي، كون منفي يشمل ذلك ما كان ولم يكن، لكن باختصار نقول كون منفي. مثاله: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن، لم يكن الله ليغفر. اللام هذه تسمى لام الجحود، لماذا؟ لأنها سبقت بلم يكن، كون منفي. إيش معنى كون؟ كون يدخل فيها يكن وكان، منفي يدخل فيه لم وما. طيب مثال آخر: ما كان الله ليذر، ما كان الله ليذر، ليذر الآن فعل يذر، فعل مضارع دخلت عليه لام الجحود، صح؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف عرفنا أن هذه اللام لام الجحود؟ لماذا لم نقل أنها لام التعليل؟ لأنها سبقت بماذا يا إخواني؟ بما كان، صح؟ فأي لام مسبوقة تدخل على فعل والفعل هذا منصوب وسبقت بما كان أو لم يكن، فأعرف أن هذه اللام ماذا يا إخواني؟ سمى لام الجحود، لام الجحود. قال: وإذن، وإذن هذه لا تعمل إلا بشروط ذكرها النحاة. قال: وغيرها، غير هذه النواصب التي ذكرها المصنف، حتى والجواب بالواو والفاء وأو، وهذه النواصب على ثلاثة أقسام: على ثلاثة أقسام. النواصب عشرة: أن ولن وكي ولام كي ولام الجحود وإذن وحتى والجواب بالواو والفاء وأو، عشرة النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينصب بنفسه، وهو أن ولن وكي وإذن، هذه تنصب بنفسها. والقسم الثاني ما ينصب بأن مضمر بعده جوازا، وهو لام كي أو لام التعليل. والقسم الرابع بقية النواصب، القسم الثالث عفوا بقية النواصب، وهي لام الجحود وحتى والجواب بالواو وفاء والفاء وأو، وهذه تنصب بأن مضمر بعدها وجوبا. فإذا قلت مثلا يعجبني أن تجتهد، أن تجتهد، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ لن يلعب مثلا الولد بالكرة، لن يلعب، يلعب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة لما ينصب بنفسه. وطبعا بالنسبة لكي فيه تفصيل، كي هذه نحن ذكرنا أنها تنصب بنفسها على تفصيل، وذلك إذا سبقت بلام ظاهرة أو مقدرة فإنها تنصب بنفسها. تقول: ذاكر لكي تنجح، اللام للتعليل، وكي تقول أداة نصب، وتنجح فعل مضارع منصوب بكي وعلى نصبه الفتحة، فتنصب بنفسها إذا سبقت بلام إما ظاهرة وإما مقدرة. وهكذا إذا قلت ذاكر كي تنجح وقدرت أن هناك لاما في الكلام والتقدير لكي تنجح، أما إذا لم تقدر لاما، إذا لم يكن هناك لام لا ظاهرة ولا مقدرة، فإن الناصب هو أن مضمر بعد كي، مضمر وجوبا، واضح؟ فإذا قلت ذاكر كي تنجح ولم تقدر لاما قبل كي، فإن النصب حينها يكون بأن مضمر وجوبا بعد كي، نصب يعني نصب الفعل المضارع، فيكون الإعراب لكي تنجح، كي تنجح إذا لم تكن هناك لام قبلها لا ظاهرة ولا مقدرة، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد كي وعلم نصبه الفتحة. يبقى كي ما هو إعرابها يكون؟ تكون حرف جر، تكون حرف جر، وهذا أيضا أضيفوه إلى حروف الجر، هذا من حروف الجر كي. في هذه الحالة. وأما القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمر بعده جوازا لام التعليل، أداة واحدة أو حرف واحد وهو لام التعليل، تقول ذاكر لتنجح، ذاكر لتنجح، تقول اللام للتعليل وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة. ما معنى جوازا؟ جوازا يعني يجوز أن تظهر هذه أن، يجوز أن تظهر في الكلام، فتقول لأن تنجح أو لتنجح تضمرها، لكن ما كان مضمرا وجوبا هذا لا يجوز أن يظهر في الكلام، وهو القسم الثالث من النواصب، لام الجحود وحتى، تقول مثلا ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح، لا يجوز أن تقول ذاكر حتى أن تنجح، يجب إضمار أن هنا، واضح؟ طب ما هو الإعراب؟ تقول حتى أداة نصب وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم قال رحمة الله عليه: وهذا يعني في هذا الإعراب كفاية وإشارة إلى ما سيأتي عليك إن شاء الله إذا وفقك الله عز وجل وارتقيت ودرست غير هذا الكتاب، لكن هذه يعني نتف وإشارات ومفاتيح لمسائل ستأتي عليها بإذن الله. قال: وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، كذلك من العوامل الخاصة بالفعل المضارع وتؤثر فيه إعرابا الجوازم، الجوازم، وذكر بعضها فقال: وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذما ونحوها، والجوازم 18 ذكر هذه فقط. من الجوازم أيضا لما وألما وكيفما وحيثما، 18 جازما. وهذه الجوازم 18 على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، مثل لم مثلا، على سبيل المثال لم، تقول مثلا لم يلعب، مثلا لم يلعب صالح بالكرة، مثلا لم يلعب لم أداة نفي وجزم وقلب يقال لها أداة نفي لأنها تنفي حصول الفعل، وجزم لأنها تجزمه، وقلب لأنها تقلب معنى الفعل من المضارع إلى الماضي. قيل لها أداة نفي وجزم وقلب لهذا. ما معنى قلب؟ لأنها تقلب معناها من المضارع إلى الماضي. الأصل أن كلمة يلعب يعني إيش؟ الآن الحال، صح ولا لا؟ الآن. لكن لو دخلت عليها لم، لم يلعب يعني إيش؟ في الماضي، فقلبت معناها من المضارع إلى الماضي. فلذلك قيل أداة نفي وجزم وقلب. ويلعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم ماذا يا إخواني؟ السكون. هذا مثال ما يجزم فعلا واحدا، ومثال ما يجزم فعلين. إن تذاكر تنجح، إن من الأدوات الجازمة التي تجزم فعلين. إن تذاكر تنجح، تقول إن أداة جزم وشرط وتجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والآخر جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلم جزمه السكون وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إن تذاكر أنت. تنجح، تقول فعل مضارع مجزوم بإن وعلم جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاؤه. فهذا من الجوازم الذي يجزم فعلين. إذن جوازم تجزم فعلين، جوازم على قسمين، القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والآخر جوابه وجزاؤه. وفي هذا إشارة إلى أيضا ما سيأتي عليك بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.